وبركاته. الحمد لله أعز من أطاعه وأذل من عصاه، وأصلي وأسلم على رسول الله خيرة خلقه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل إليكم الذي لا إله إلا هو، الذي من ووفق لإقامة هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك، جامع الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في محافظة جدة، في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق 26 من شهر جمادى الآخرة من العام 22 بعد 400 والألف، نلتقي في محاضرتنا الثانية في سلسلة ثنائيات متباينة، وعنوان هذه المحاضرة سماعان متضادان: سماع ذكر القرآن وسماع مزامير الشيطان. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي ولا تتبع أيها الإنسان ما لا تعلم، بل تأكد وتثبت إن الإنسان مسؤول عما استعمل فيه من سمع وبصر وفؤاد، فإذا استعمل كل ذلك في الخير نال الثواب من الله تعالى، وإذا استعمل شيئا من ذلك في الشر نال العقاب من الله تعالى. وهذا يرينا عظيم شأن السمع وضرورة حفظه عما يسخط الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أي والذين إذا وعظوا بآيات الله الكريمات لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لا يعون ولا يدركون ما يقال لهم، أو عمي لا يبصرون ما يكون أمامهم من مرئيات، بل تصغي أسماعهم وتتفتح عيونهم وتعيها قلوبهم فتخر أجسادهم خاضعة لله عز وجل ساجدة. وهذا يرينا أهمية الاستماع لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر عز وجل، وأثر استماعها على امتثال أمر الله سبحانه. قال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي إن الله عز وجل أخرجكم بعد مدة الحمل من بطون أمهاتكم لا تدركون شيئا من أمور الدنيا التي حولكم، ولكنه سبحانه أمدكم بوسائل الإدراك والمعرفة، فأعطاكم نعمة السمع التي تسمعون بها الأصوات، ونعمة البصر التي ترون بها الأشياء، ونعمة القلوب التي تعقلون بها. فإن وقع لكم ذلك فحري بكم مقابل هذه النعم العظيمة أن تستعملوا هذه الوسائل في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتفردوه بالعبادة وتجنبوها طاعة الشيطان. أيها الإخوة الفضلاء، لقد ذكر الله عز وجل كلمة السمع في كتابه العظيم 85 مرة، وفي كل مرة ترد فيها هذه الكلمة في القرآن فإن معناها سماع الكلام وسماع الأصوات وإدراك ما تنقله تلك الأصوات إلى الإنسان. ومن الملاحظ أيضا أن كلمة السمع كلما وردت في القرآن العظيم مقرونة بالبصر فإنها تتقدم البصر إن كان فيها أمر بالنظر في ملكوت الله وبطاعة الله وبالبعد عن سبيل المجرمين. يقول علماء التشريح إن العصب السمعي في الإنسان يحوي 30,000 ليف عصبي، وأن سمع الإنسان يستقبل 12% من نسبة من المعلومات التي يتلقاها الإنسان. ويقول علماء الأجنة إن الصحيفة السمعية للإنسان إذا كان جنينا في بطن أمه تتكون في الأسبوع الثالث وهو بعد في طور النطفة، وفي نهاية الأسبوع 21 يعني في الشهر 5 فإن هذا الجهاز وهو جهاز السمع يكون قد اكتمل تكوينه ويكون قابلا لسماع الأصوات. ومن بديع صنع الله سبحانه وتعالى أن الجنين في الشهر 5 وهو في بطن أمه يستطيع أن يستقبل الأصوات وتنتقل هذه الأصوات إلى دماغه كالكبير تماما. يقولون يصبح الصغير وهو في الشهر 5 من عمره يسمع أصوات دقات قلب أمه ويسمع أصوات تقلصات أمعائها. قالوا فتتولد إشارات عصبية في الأذن الداخلية وفي العصب السمعي في المخ، وتظل هذه الإشارات مرصودة في دماغه. ثم بعد الولادة جاء الأطباء وتمكنوا من سماع تلك الموجات الموجودة في العصب السمعي في الدماغ، وجدوها موجودة مرصودة هناك بعد ولادة الصغير، أي بعد سماعها 4 أشهر. يقول علماء الأجنة إن الجنين الإنساني هو الجنين الوحيد من بين سائر الحيوانات الذي يستطيع أن يسمع وهو في بطن أمه، وإلا فإن بقية الحيوانات لا تسمع إلا بعد الولادة. يقولون لننظر إلى عين الجنين، يقولون عين الجنين لا يكتمل تخلقها إلا في الأسبوع 25 يعني في الشهر 7. يقولون تظل مغلقة إلى الأسبوع 26 ولا تتمكن عين الطفل من نقل الإشارات العصبية البصرية بكفاءة إلا بعد 10 أسابيع من الولادة، أي في الشهر 3. يقولون سمع الجنين هو الذي يحفز المخ، وبالتالي يكون هذا التحفيز سببا لنمو ونضج مخ الصغير. يقولون إن إدراك الصغير للأصوات يأتي قبل إدراكه للمرئيات، فهو منذ ولادته يبدأ في التعرف على الأصوات التي حوله، فيعرف صوت أمه، فإذا سمع صوت الأم أدرك أنها ستعتني به أو تزيل الأذى عنه أو أنها سترضعه، وذلك من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. فيبدأ يميز بين الأصوات من بعد الولادة مباشرة، لذلك تتقدم معرفة الصغير للأصوات على معرفته للكتابة والقراءة وعلى تمييزه بين الألوان. هذه المعلومات لم تعرف إلا في العقدين أو الثلاثة الأخيرة من هذا القرن. يقول العلامة ابن القيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700، أي قبل 700 سنة، يقول عن سر التأذين في أذن الصغير أول ما يأتي إلى الدنيا، يقول: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام، يعني مثل الذي يدخل في الإسلام حديثا فيلقن شعار الإسلام وهو الشهادتين. يقول: فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، فكما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. قال: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى. ما هي الفائدة يا ابن القيم؟ يقول: هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر، ما هو؟ قال: وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة إلى عبادة أو على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم. من عجيب ما عرفه الطب الحديث في هذا الباب أن الإنسان إذا نام أو خدر بمخدر أو نزل به الموت وأصبح في سكراته الأخيرة، يقولون إن الإنسان يفقد البصر أولا، مع أنه يدرك الأشياء التي حوله بنظره إليها، يفقد البصر أولا ثم آخر ما يفقد من حواسه السمع. ومن عجيب أمر السمع أن الإنسان لا يستطيع أن يرى إلا ما كان أمامه، يعني أقصى ما يمكن أن يراه الإنسان في دائرة قطرها 180 درجة. أما السمع فالإنسان يسمع أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. والإنسان كذلك في أمر السمع، لو اعترض سبيل سمعه جسم صلب فإنه في الغالب يستطيع أن يسمع ما وراء ذلك الجسم من أصوات، أما إذا اعترض سبيل نظره جسم صلب فإنه لا يستطيع أن يرى ما وراءه. وهذا يرينا تميز السمع على البصر، وأنه من أقوى الأمور التي يدرك بها الإنسان ويفهم بها الإنسان. ننظر مثلا: من ولد أصم فإنه لا يتكلم، لكن من ولد أعمى أكمه فإنه يستطيع أن يتكلم ويسمع، بل تكون قوة حواسه في الغالب أقوى من قوة حواس المبصر، لأن القوة التي كانت قد خزنت للبصر تنتشر في بقية الحواس فتقويها. فلذلك نرى الكفيف في الغالب أذكى من المبصر، أما الأصم فإنه في الغالب يكون هناك خلل في عقله وقصور في إدراكه. والإحساسات الصوتية التي يسمعها الإنسان بأذنيه تصل إلى مستوى الوعي عنده بشكل أوسع من الإحساسات البصرية وغيرها من أنواع الإحساس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لنجعلها تذكرة لكم وتعيها أذن واعية. وقال عن قوم نوح عليه السلام لما ظل نوح عليه السلام يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما أرادوا المكابرة والإصرار على عدم سماع الحق ما كان منهم إلا أن صنعوا ماذا؟ وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يستمعوا إلى الحق. وكان وضعهم لأصابعهم في آذانهم قبل تغشية وجوههم بثيابهم، لأن السمع أقوى في الإدراك من البصر. ومما يقول علماء وظائف الأعضاء، يقولون إن المعلومات التي تصل إلى أجهزة الإدراك عند الإنسان في مصادرها وفي قوة رسوخها ومستوى إدراك المعلومات الإنسان لها، هذه المعلومات تصل عن طريق البصر وهي كثيرة جدا، أما المعلومات التي تصل عن طريق السمع فهي أقل، ولكن المعلومات التي تصل عن طريق السمع أقوى في الإدراك وفي التأثير في نفس الإنسان وفي جعله ينوي ويعزم على التحرك متفاعلا مع تلك الأصوات، بخلاف ما يرى الإنسان من مناظر، فإنه قد لا يتحرك وقد لا يتفاعل معها بخلاف ما يسمع الإنسان من الأقوال ومن الأصوات عموما. يقولون إن سبب ذلك أن الإحساس بالسمع يولد من عمق الإدراك وقوة الفهم في دماغ الإنسان أكثر مما يورثه أو تورثه الرموز البصرية أو الضوئية. لذلك وجدوا أن المعلومات السمعية في الدماغ أقوى وأرسخ مع قلتها من المعلومات البصرية مع كثرتها. لذلك يقول علماء هذا الشأن: السمع سيد وسائل الإدراك للإنسان. أيها الإخوة الفضلاء، يقول العلماء إن الصوت طاقة من الطاقات التي تنطلق عن طريق الموجات، عندما تصل هذه الموجات إلى الأذن تبدأ إرهاصات الإدراك السمعي وتنتهي بالفهم للصوت الذي وصل والتخيل للمعاني التي جاء بها هذا الصوت الذي طرق الأذن، فيتولد شعور بالرغبة أو شعور بالرهبة يتفاعل مع الصوت الذي جاء، يتولد شعور بالمحبة أو بالبغض. جميع المشاعر الإنسانية التي تتولد في نفس الإنسان يحركها الموجات الصوتية، تحركها تحركا قويا. والعجيب في هذا كذلك أن هذه الأصوات التي جاءت، سواء كانت أصواتا يدركها الإنسان يعني يدرك معانيها بمجرد وصولها، أم كانت أصواتا لا يدرك الإنسان معانيها عندما وصلت، كيف يكون هذا؟ قالوا إن الأصوات التي لا يدرك الإنسان معانيها تصنع في عقل الإنسان شيئا عجيبا، وهي أنها تحرك الكوامن وتخرج كثيرا من المخزون العقلي الذي لا يستطيع الإنسان أن يدركه إلا بالتذكر أو بتحرك المشاعر. فماذا يقع بعد ذلك؟ تخرج الذكريات القديمة من الذاكرة، فتستثير هذه الذكريات، فإذا استثارتها ولدت همة عند الإنسان وولدت عزما لديه للفعل، وهذا الفعل قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب المعلومة التي وردت إلى الإنسان. وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة الإعجاز العلمي التي تصدرها هيئة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة من رابطة العالم الإسلامي، هذه الدراسة قام بها فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية في عيادات تسمى عيادات أكبر في مدينة بنما في ولاية فلوريدا، ونتائج هذه الدراسات ألقيت في المؤتمر العالمي الإسلامي الثالث الذي عقد في إسطنبول. ماذا صنع هؤلاء؟ قال: استخدموا أجهزة للمراقبة الإلكترونية لقياس التغيرات العضوية في عدد من الأصحاء، ليسوا مرضى، الذين يستمعون إلى القرآن الكريم من الذكور ومن الإناث. قالوا: نسمعهم القرآن الكريم وننظر ما هي الآثار التي يورثها سماع القرآن عند هؤلاء الناس. فجاءوا بمسلمين من العرب الذين يفهمون القرآن، ومن غير العرب من الأعاجم الذين لا يفهمون القرآن، ثم أجروا عليهم تجارب كثيرة تجاوزت 200 تجربة. أسمعوهم القرآن يتلى، ثم أسمعوهم كلاما عربيا يقرأ كأنه على 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 طريقة تلاوة القرآن، ثم أجلسوهم في وضع هادئ لا يرون شيئا ولا يستمعون إلى شيء، وقاسوا دقات القلب، وقاسوا نبض الدم في الجسد، وقاسوا درجة حرارة الجلد، وقاسوا أثر الدم وتغيره على الجلد، حتى يروا ما هي التغيرات التي تحدث إذا سمع الإنسان القرآن، وإذا سمع الإنسان كلاما بشريا يقرأ كالقرآن يتلى تلاوة، وإذا لم يستمع شيئا. فوجدوا، حتى يعني يتأكدوا أنهم أصحاء، أنهم في حال عدم سماعهم لشيء أمورهم مستقرة لا تختلف. عندما سمعوا الكلام البشري الذي يتلى كالقرآن وجدوا أن ارتياحا قد وقع لهم، ولكنه ارتياح ضعيف. لما تلي عليهم كلام الله عز وجل وجدوا أن نسبة 97% قد انخفض مستوى النبض وقلت درجة الحرارة، وأصبح المستمع إليه يشعر بهدوء من خلال تلك الموجات التي كانوا يقيسونها في جسده. ثم جاءوا بفريق آخر من الناس من غير المسلمين ومن غير العرب، يعني لا يدري ما يقرأ عليه، وقالوا لهم: سنسمعكم صوت القرآن، وسنسمعكم صوتا ليس هو القرآن ولكن يتلى بالطريقة التي يتلى بها القرآن، وستجلسون في عدة تجارب لا تستمعون إلى شيء. طيب، أيهم القرآن وأيهم ليس القرآن؟ لم يبلغهم بشيء، لأنهم يريدون أن يروا أثر القرآن على هذا الإنسان. فأسمعوهم القرآن في تجارب متعددة، ثم أسمعوهم الكلام الذي يتلى كأنه قرآن وليس بقرآن، ثم أجلسوهم في عدة تجارب دون أن يستمعوا إلى شيء. وجدوا أن القرآن العزيز قد أثر بنسبة 63% في هؤلاء الأعاجم الذين لم يؤمنوا بعد. وهذا يرينا أن للقرآن أثرا على النفس البشرية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة الفضلاء، بعد هذا العرض الموجز لأهمية السمع وأثره على إدراك الإنسان، علينا أن نعلم أن السمع يطهر القلب إن كانت مادته طاهرة، وأن السمع ينجس القلب إن كانت مادته نجسة، فيملأ القلب إن كان نجسا يملأه بحب الفواحش. لذلك
نعى الله عز وجل على إخوان القردة والخنازير من يهود، نعى عليهم خبث نفوسهم وسواد طويتهم لكونهم تعودوا سماع الباطل وأدمنوا سماع الباطل. يقول الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. في آخر الآية يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أثر سماعهم وإدمانهم على سماع الباطل وسماع أقوال الناس الذين يدعون إلى الباطل، يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لما ما أراد الله عز وجل تطهير قلوبهم سلط عليهم أنفسهم وشياطينهم فأصبحوا يستمعون إلى الباطل حتى فسدت تلك القلوب. قال العلامة ابن قزيم الجوزية رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن العبد متى اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا أقبل على الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه. ولما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض هو وزوجه وبين له حال إبليس وحذره من اتباع خطوات الشيطان، أمره الله عز وجل بأن يطيع الله عز وجل ويبتعد عن طاعة الشيطان، وأخبره أن الحق والنور الذي سينزل على ذريته من اتبعه منهم فإنه سيكون من أهل الجنة، ومن أعرض عن هذا الحق واستمع إلى شيطانه وتابع شيطانه من بعد ذلك السماع فإنه سيكون من أهل النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن من أعظم وسائل اتباع الحق الذي أنزله الله عز وجل على عباده سماع ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعلاه منزلة سماع تلاوة كتاب الله عز وجل. وأعظم وسائل اتباع الباطل الذي يزينه الشيطان للعباد لصرفهم عن الهدى والحق هو سماع الموسيقى والغناء، فهما صوتان متضادان لا يجتمعان، أحدهما وهو صوت الحق يطهر القلب إذا نزل فيه ويخرج منه الأرجاس ويملأه بالخير، والآخر وهو صوت الشيطان وصوت الباطل إذا دخل إلى القلب ملأه رجسا وفسادا وفسقا وفجورا. قرآن الرحمن وقرآن الشيطان سماعان متضادان لا يلتقيان، وقد علم إبليس شديد خطر قرآنه على العباد فأقسم بالله تعالى أنه سيجعل صوته أعظم صارف للعباد عن الحق. وفي ذلك يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المترماهي. وأتى الغناء موافقا أغراضهم، فبأجل ذاك غدا عظيم الجاهي. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي؟ إن لم يكن خمر الجسوم، إن لم يكن يعني الغناء، إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثلا ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي، واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظروا إلى جرأة الخبيث، يكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام: لأستولين على ذرية هذا الذي كرمت عليه ولن ينجو مني منهم إلا القليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى له: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال الله عز وجل له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت إبليس، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال بأن يأمرهم بأن يأخذوها من غير حلها، والأولاد بأن ينسيهم ذكر الله والاستعاذة من الشيطان حين إتيان أهليهم، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللهم إنا نجعلك حسبنا وأنت نعم الوكيل. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: صوت إبليس الذي يستفز به العباد هو الغناء والمزامير واللهو والباطل. وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى: صوت إبليس الذي يستفز به العباد هو المزمار. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الغناء من أعظم أصوات الشيطان التي يستفز بها القلوب ويزعجها ويقلقها، وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكن وتخبت إلى ربها. فالغناء والموسيقى سبب كبير من أسباب العزوف عن سماع صوت كلام الرحمن سبحانه وتعالى، وسبب عظيم من أسباب ثقله على القلوب وعدم تأثرها به. ومن كانت هذه حاله فإنه لم يستطيع اتباع الحق الذي جاءه من الرحمن سبحانه وتعالى. أما الغناء والموسيقى فهما سبب ثقل اللسان عن ذكر الرحمن، وإذا قل ذكر الرحمن على لسان العبد فإنه سيفتح له سبل الشيطان، فيعمر الشيطان قلبه ويبيض فيه ويفرخ، وحينئذ لن يتورع صاحب قلب قد باض وفرخ فيه الشيطان عن الوقوع في المعاصي والآثام، لأن مزامير الشيطان تدعو النفس إلى استيفاء حظوظها الشيطانية من الشهوات والملذات والملاهي وغيرها. والموسيقى والغناء مضادان لأعظم العبادات البدنية التي فرضها الرحمن سبحانه وتعالى على عباده وهي الصلاة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالموسيقى والغناء تدعو إلى الفحشاء والمنكر. وقد أوفى إبليس بقسمه فأجلب على المسلمين بخيله ورجله واستفز منهم من استطاع بصوته، واستعان في ذلك بأتباعه من يهود ونصارى ومن كان من أذبابهم، حتى أصبح مما لا يجادل فيه منصف من المنصفين حرص اليهود على نشر الموسيقى والغناء بين المسلمين. خدروا بها الشعوب، ألهوهم بها عن قضاياهم المصيرية، وجعلوهم أتباعا لكل ناعق من خلالها، وهم يعلمون أثر هذه الأمور على النفوس البشرية، ويعلمون أنها أقوى أثرا من الخطب الرنانة والمواعظ المؤثرة والمحاضرات الثقافية والدروس العلمية والكتب المطبوعة. أيها الإخوة الفضلاء، إن ترديد كلمات الأغاني وتكرار سماعها يثبت في الذهن ما تحتويه هذه الكلمات من معاني ومضامين فكرية، ومع مرور الزمن وتكرار ترديد هذه الكلمات تصبح تلك المضامين الفكرية التي تحملها تلك الكلمات أمورا مسلما بها عند مستمع الغناء، بل تصبح من العقائد الراسخة التي لا تقبل النقاش. مع أننا لو جئنا إلى كلمات الأغاني ووضعناها على منضدة النقد العلمي لوجدنا فيها من الكلمات النابية والمعاني السخيفة والأفكار المنحلة والعقائد المنحرفة ما لا يقبل به جاهل عامي من المسلمين، فضلا عن متعلم أو مثقف، ولكنها قبلت من قبل المستمعين لأنها غلفت بغلاف مسكر. هذا الغلاف المسكر هو الأصوات المطربة من أنواع المعازف والموسيقى. لذلك تجد المغنين يبدأون أولا في أغانيهم بالعزف بأنواع المعازف والتفنن فيها لجذب انتباه السامع ولإسكاره بهذه المزامير التي اتخذها الشيطان قرآنا له، ثم إذا سكرت العقول بتلك المزامير بثوا كلماتهم التي ملئت قبحا وابتعدت عن كل معاني الحق، فيتقبلها الإنسان ويرددها وتصبح عقائد راسخة في قلبه لا تتزحزح دون أن يدري. فإذا جاء الباطل الذي تؤيده تلك العقائد التي في نفسه أيد الباطل دون أن يشعر، ورأى أنه الحق الذي إن ابتعد عنه فإنه سيحرم نفسه لذاتها. وإذا جاء الحق ورأى أنه يصادم تلك المبادئ والأفكار التي ترسخت في قلبه فإنه يرد الحق، وليس لديه مانع من أن يكون في صف الشيطان ليرد كلام الرحمن، لأنه يرى أن في كلام الرحمن ما يضاد تلك العقائد التي أصبحت راسخة في قلبه. وإلا فإنه مما لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان أن الأغاني والموسيقى لها أثر على الناس أيما أثر. فكم من فتاة عذراء وقعت في أيدي ذئاب بشرية وفقدت عذارتها بسبب الأغاني، وكم من امرأة شريفة عفيفة تلطخت بالزنا بسبب الأغاني، وكم من امرأة متسترة خلعت جلباب حيائها بسبب الأغاني، وكم من أغنية كانت سببا لنشر الأفكار المنحرفة، وكم من أغنية كانت سببا لنشر العصبيات الإقليمية والقومية، وكم من أغنية كانت سببا لبث العقائد المنحرفة. وهذا لا يجادل فيه أحد. لذلك حرص إبليس على أن يستفز الناس بهذه الأغاني، وتبعه من تبعه من حزبه من يهود ونصارى ومن أذنابهم الآخرين. وفي ذلك يقول حكماء صهيون في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون، يقول: توافق الجماهير على التخلي والكف عما تظنه نشاطا سياسيا إذا أعطيناهم ملاهي جديدة، ولكي نبعدهم عن أن تكتشف عن أن تكتشف أنفس بأنفسها أي خط عمل جديد لنا، فإننا سنلهيهم أيضا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب، وسرعان ما سنبدأ في الإعلان في الصحف داعين الناس إلى دخول مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. يقولون: هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف معنا، يعني مع اليهود، لسبب واحد. ما هو؟ هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة، كما ذكرنا قبل قليل في أثر أغاني ومضامينها على النفس البشرية. أما النصارى ففي مؤتمر التبشير الأول الذي عقد لبث التبشير في ديار المسلمين دان الانتداب البريطاني لبلاد مصر في السنة السادسة بعد 900 ميلادية. كان رئيس هذا المؤتمر القس زويمر الخبيث، وجاء بعد تداولهم للخطط التي يريدون وضعها لجلب المسلمين إلى النصرانية، وكيف رأوا أنهم فشلوا في كل دعواتهم، قام زويمر ليقول لهم: أيها الإخوة، يجب عليكم ألا تنسوا أن الممالك النصرانية التي ابتعثتكم إلى ديار المسلمين لم تبتعثكم لإخراج المسلم من الإسلام وإدخاله في النصرانية. انظروا، مبشر، بل رئيس المبشرين في ذلك المؤتمر يقول: من تدبتم لتخرجوا المسلم من الإسلام وتدخلوه النصرانية؟ يقول: فإن في ذلك تشريف له، إنما إن تدبتم لتخرجوا المسلم وتضعوه في مكان يكون فيه لا صلة له بالله، فإذا فقد صلته بالله فإنه حينئذ يكون إنسانا لا قيمة فله، تستطيع وما بعد ذلك أن تتحكم فيه كما تشاءون. فانحرف مسار المؤتمر إلى هذا الاتجاه الجديد. قالوا: إذن كيف نصنع؟ وضعوا بنودا، استمعوا إلى أهم بند من تلك البنود التي وضعوه لصرف المسلمين عن دينهم. قالوا: يجب عليكم أن ندلل جميع الصعوبات التي تواجه المبشرين في ديار المسلمين، وتتمثل هذه الصعوبات في تمسك المسلمين بدينهم، فلا بد من وضع الوسائل التي تبعدهم عن هذا الدين حتى يتقبلوا أفكار النصارى. فجاء: يجب أن ينشر العزف على جميع آلات الموسيقى. هذا أهم بند من بنود ذلك المؤتمر. والبند الآخر هو أن يؤتى بالنساء لا درسنا في الخارج ليخلعن الحجاب ويظهرن على أنهن قدوات لغيرهن من المسلمات حتى حتى يتبعنهن فيخلعن الحجاب ذلك، وهذا ما تم لهم. أما اتباعهم ففي تصريح لرئيس مجمع الموسيقى العربي في صحيفة من الصحف في لقاء أجري معه وقيل له ما هي أهم أهداف مجمع الموسيقى، فقال إن أهم أهداف مجمع الموسيقى العربي نشر الموسيقى في كل مكان من العالم العربي حتى لا يخلو منها مكان، وفرض ذلك كمنهج دراسي لا بد للطالب من تلقيه في جميع مراحل دراسته. وبعد هذا البيان بخطر السمع على الإنسان ننطلق لنستمع إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كلام الصحابة رضوان الله عليهم، وفي كلام الأئمة المتبوعين من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأدلة من كتاب الله كثيرة، نذكر منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث لماذا؟ ليضل الناس عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لهو الحديث هو الغناء والذي لا إله إلا هو، هو الغناء والذي لا إله إلا هو، هو الغناء والذي لا إله إلا هو. رواه الترمذي وقال صر عن ذكرها جميعها. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني لبس الحرير، والخمر يعني شرب الخمر، والمعازف، والمعازف كما يقول الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: المعازف بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة، وهي آلات الملاهي، جميع آلات الملاهي من دف وطبل وعود وكمان ومزمار وغير ذلك من أنواع الملاهي. وفي حواشي الدمياطي: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لاعب عزف. ووقع في رواية مالك بن أبي مريم: تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف. قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما يقع لهؤلاء القوم إذا استحلوا الخمر والزنا ولبس الحرير واستحلوا الغناء والمعازف، يقول صلى الله عليه وسلم: ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا. قال: فيبيتهم الله ويضع العلم يعني يسقط الجبل عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري تعليقا وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، يعني الصياح عند المصائب. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عبد الرحمن بن عوف: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلق بي إلى النخل الذي فيه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية رضي الله عنها، لما كان صغيرا يجود بنفسه وهو على فراش الموت، قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه، يعني ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالصغير. قال: فقلت: أتبكي يا رسول الله؟ أولم تنهى عن البكاء؟ يظن ابن عوف رضي الله عنه أن مجرد البكاء حرام، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البكاء رحمة وليس من الأمور المحرمة، لكن المحرم هو الصراخ والعويل وضرب الصدور وخمش الوجوه وشق الجيوب، هذا هو المحرم. أما أن يبكي الإنسان دون أن يكون لبكائه صراخ وعويل فإن هذا رحمة يضعها الله عز وجل في قلوب بني آدم. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما هو الذي نهى عنه، قال: ما إنما نهيت عن صوتين أحمقين تاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، هذا منهي عنه، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وهذا الحديث يذم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستماع إلى أصوات الشيطان. وقوله مزامير الشيطان يضيفها إلى الشيطان ووصفها بأنها أصوات حمقاء تاجرة، والتاجر هو صاحب الذنوب والمعاصي والفسق، وصدر كلامه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه الأصوات والنهي يقتضي التحريم، فهذا الحديث يفيد تحريم الملاهي بجميع أنواعها في جميع الأحوال، وهو أشد ما يكون التحريم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء والموسيقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي الطبل، وكل مسكر حرام. قال سفيان الثوري وهو راوي الحديث عن شيخه علي بن بذيمة، قال: قلت له: ما الكوبة؟ قال: الكوبة الطبل. وهذا الحديث نص في تحريم الكوبة، ومعلوم أن الطرب لا يكون إلا بها، وهي من أقل أنواع المعازف تأثيرا في نفس الإنسان، فهي بلا شك تدل على تحريم الأوتار والمزامير من باب أولى. قال الخطابي رحمه الله تعالى: والكوبة تفسر بالطبل، ويدخل في معناها كل وتر ونحو ذلك من الملاهي. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة. والمزر هو الذي يسمى في هذا الزمن البيرة، الشراب الذي يتخذ من الشعير، والكوبة، والكوبة كما قلنا هي الطبل، والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد راوي الحديث: القنين البرابق، وهي الآلات ذات الأوتار. قال عمران بن حصين رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. في هذه الأمة خسف يعني أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها، ومسخ يعني يغير الله عز وجل صور أناس من صورهم إلى صور قرود أو خنازير أو نحو ذلك من أنواع الحيوانات القذرة، وقذف يعني يمطر عليهم السماء حجارة. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، متى ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات، القينة هي المغنية، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وفي الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم التي سبقتها من خسف وقذف ومسخ، وأن ذلك يظهر إذا ظهرت المغنيات وانتشرن في كل مكان، وأصبح ضرب المعازف من الأمور التي لا تنكر، وأصبح شرب الخمر من الأمور التي لا تنكر، فيوقع الله عز وجل هذه العقوبات بسبب ارتكاب هذه الكبائر. وجميع هذه الأحاديث التي قرأتها عليكم أحاديث صحاح وحسان. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما روى عنه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان. أو تعلمون أي جرس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يعني الجرس الذي يعلق في عنق الدابة. أرأيتم هذا الجرس يورث في نفس الإنسان طربا؟ أكثر الناس يقول لا نجده يورث طربا، ومع ذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مزامير الشيطان، وأمر بقطعه من رقاب الحيوانات لما كان في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب ولا جرس. رواه مسلم في صحيحه. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: كان ابن عمر في طريقه على دابته فسمع صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فيقول: نعم. قال: فيمضي في طريقه حتى قلت له: لا، يعني لا أسمع الآن. قال: فوضع أصبعيه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع تلبيس إبليس، يقول: فإذا كان سماع صوت زمارة راع من غير قصد، وهي لا تثير ولا تفعل ما تفعله آلات الغناء في زماننا، يعني في زمان ابن الجوزي، وهو قد توفي في القرن السادس سنة 97 و500، يقول: فكيف بآلات الطرب في زماننا وما تفعله بأحدهم إذا استمع إليها حتى يخرج عن طوره. فنقول رحم الله الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كيف لو رأى آلات الطرب في زماننا التي تبرمج في أدمغة للكمبيوتر، ثم يغني بها أناس لا يشك الإنسان أنه يقع عليهم ما ذكر عقبة ابن عامر رضي الله عنه عندما قال: ما تغنى مغن إلا جاء الشيطان ووضع رجليه على أو قدميه على صدره يضرب عليها يؤزه إلى الشر أزا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ونبدأ بالخلفاء الأربعة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل كما جاء في الصحيحين إلى حجرة ابنته عائشة الصديقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم قد غطى وجهه وأعطاها ظهره. تقول عائشة رضي الله عنها: وعندي جاريتين، يعني بنتين صغيرتين، من جوار الأنصار وليستا بمغنيتين، يعني ليستا من أهل الغناء، تضربان على دف وتتقاولان ما قالت الأنصار يوم بعاث، يوم من أيام العرب القديمة التي كان فيها قتال بين العرب. قالت: فلما دخل أبو بكر غضب وقال: أبي مزموري الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدف مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعلين هذا يا عائشة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكشف عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر، دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. وكانت تلك الأيام أيام التشريق، أيام منى، وهذا دليل على أن أيام التشريق أيام عيد، فإنها أيام عيد لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني اترك صغيرة تلعب بيدف وكذا وأنا لا أستمع إليها فاتركها. وعائشة رضي الله عنها معلوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات، قالت فغمزت الجاريتين فخرجتا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر على أبي بكر أن هذا مزمور الشيطان، ولكن أنكر عليه أنه سيمنع البنات الصغيرات من اللعب في يوم العيد. كذلك ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه سمع صوت دف فقال ما هذا، مستنكرا ما يسمع. قالوا عرس يا أمير المؤمنين، زواج. قالوا فصمت. قال عثمان رضي الله عنه ذاكرا فضل الله سبحانه وتعالى عليه بعد أن أسلم يقول والله ما تغنيت بعد إسلامي ولا تمنيت. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم الله تعالى ردفه الشيطان وقال له تغنه، خلاص إبليس ركب الآن، لم يذكر الله عز وجل في ركوبه الدابة، فجاء إبليس يركب على ظهري ويقول له تغنى. قال فإن كان لا يحسن قال له تمنى، يعني تمنى المعاصي والفواحش. وقال رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والقرآن ماذا يصنع يا ابن مسعود؟ قال والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال الغناء خطبة الزنا. قال أنس رضي الله عنه أخبث كسب كسب الزمارة، يعني التي تغني وتضرب بالزمارة. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على قوم محرمين وفيهم رجل يغني، سبحان الله، جئت محرما فبدلا من أن تلبي جئت تغني، فقال رضي الله عنه ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم. ومر بجارية صغيرة تغني فقال لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى خذ الطنبور، يعني العود، فاكسره على رأس صاحبه كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال سويد بن غفلة رضي الله عنه الملائكة لا تدخل بيتا فيه دف. ومرت عائشة رضي الله عنها على رجل يتغنى ويحرك رأسه طربا، يحرك رأسه طربا، هذا ما يفعل إبليس بالذي يتغنى. فقالت أف أف شيطان أخرجوه أخرجوه. قال فأخرجوه. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكعب الأحبار رحمه الله تعالى إن هذه الآية وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال هي في التوراة إن الله عز وجل نزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمعازف والمزهرة والزفنة، يعني التي تسمى الآن الدبكة، والزمارات والكنارات إلى آخره. المزهر هو العود، والزفن الرقص والضرب على الأرض، والكنارات هي البرابق، والبرابق هي الآلة التي كما قلنا تشبه العود. قال ابن عباس رضي الله عنهما الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أيما راكب قرأ كان ردفه ملك وأيما راكب تغنى كان ردفه شيطان. ونتوقف للأذان.
قال محمد بن المنكدر ومجاهد بن جبر رحمهما الله تعالى: إذا كان يوم القيامة ينادى أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان، أسكنوهم رياض المسك، ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي وأعلموهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال زين العابدين رحمه الله تعالى: ما قدست أمة فيها البربط، وهو العود. وقال رافع بن حفص: أربعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الساحرة والنائحة والمغنية والخائنة لبعضها. قال إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة رحمه الله تعالى: كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف التي مع الجواري. وسأل رجل مفتي أهل المدينة تلميذ الصديقة القاسم بن محمد رحمه الله تعالى، قيل له: الغناء أحرام هو؟ قال للسائل: إذا ميز الله الخبيث من الطيب فالغناء يكون مع ماذا؟ قال: مع الباطل. قال: هو ذاك، خلاص أفتيت نفسك. قال الشعبي رحمه الله تعالى، وهو الذي أخذ علمه عن 500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعن المغني والمغنى له. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى معلم ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني من الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. وسئل إبراهيم بن المنذر رحمه الله تعالى: هل تترخصون في الغناء؟ قال: معاذ الله، ما يفعله إلا الفساق. قال مكحول إمام أهل الشام: من مات وعنده مغنية لم نصل عليه. قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه وعن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: الزور الغناء واللهو. أما الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أشد الناس تحريما للغناء، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. قال أصحابه: استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب ونحوه حرام. وقالوا: قال عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عما يترخص فيه من الغناء، فقال: إنما يفعله الفساق. وقال: من اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب، يعني يعتبر كونها مغنية يعتبر عيبا فيها يردها إلى صاحبها به. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن المغني والمغنية: لا تجوز شهادة واحد منهما، ومن صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقوط المروءة. وقال: هذه دياثة. وقال: تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير، أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. والتغبير قوم يحضرون مخدة وسادة ويأتون بقضيب يضربون به المخدة فيخرج صوت قرع المخدة، ثم يتناشدون الأشعار الزهدية التي تذكرهم بالجنة. فقال: هذا من فعل الزنادقة، يريدون أن يلهوا الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما ماثلها حرام، كلها آلات معازف. وقال عن التغبير الذي هو ضرب الوسادة بالقضيب، قال هو بدعة محدثة، قيل إنه يرقق القلب، قال هو بدعة. وسأله رجل: دعيت إلى غسل ميت فسمعت صوت طبل، فقال: إن قدرت على كسره فاكسره وإلا فاخرج. أما الإجماع وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، وهو ثالث مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة، إذا ثبت فإنه حجة قاطعة لا يجوز الخروج عنه، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو الإجماع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا فهمت هذا أيها الأخ الكريم، فإن الإجماع حجة لا يجوز الخروج عنه. ومما يدل على صحة هذا الإجماع ما سبقنا عرضه من آيات الكتاب الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة والتابعين، ومن أقوال الأئمة المتبوعين، فإنهم لو كان الأمر خلافيا لما قالوا تلك العبارات الشديدة في حق متعاطي الغناء، ولقالوا هذا رأينا ولغيرنا رأيه، ولكنهم رحمهم الله تعالى شددوا في هذا الباب، ونسبوا الذي يتعاطى الغناء إلى الفسق والفجور، ولعنوه وقالوا فعله دياته يسقط المروءة ويسقط العدالة وترد به الشهادة. لذلك كان قولهم هذا دليلا منهم على أنهم لا يرون في الأمر خلافا. ثم إنه لم يثبت عن أحد منهم أنه ترخص في هذا الأمر، وقد ذكر الإجماع على هذه المسألة أن الموسيقى والغناء من الأمور المحرمة جملة من أهل العلم، منهم أبو عمر ابن عبد البر المالكي، وأبو عمرو ابن الصلاح الشافعي، وأبو الطيب الطبري الشافعي، وأبو عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي، وأبو بكر الآجري، وأبو الفرج بن رجب الحنبلي، وأبو يحيى الساجي الشافعي، وأبو زكريا النووي الشافعي، وأبو القاسم الرافعي الشافعي، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي، وعماد الدين ابن كثير الشافعي، وأحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، وأحمد بن حجر العسقلاني الشافعي، وسليم بن أيوب الرازي الشافعي، وشهاب الدين الأذرعي الشافعي، وأبو بكر ابن المنذر النيسابوري، وبرهان الدين ابن عبد الحق الحنفي، وأبو الوليد ابن رشد القرطبي المالكي، وجمال الدين البرزاني الشافعي، وعبد الله بن أبي عصرون الشافعي، ومحمد بن أحمد القرطبي المالكي، وأبو جعفر ابن جرير الطبري، وشمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي، وشمس الدين الجوجري الشافعي، وشرف الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي. فهؤلاء 26 إماما من أئمة المذاهب المتبوعة كلهم قد نصوا على أن الإجماع قد انعقد على تحريم آلات الموسيقى والغناء، فمن استطاع أن يرد كل هذا فليفعل، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. قد يقول قائل بعد هذا العرض الذي ذكرته: هل يعني هذا أن جميع أنواع التغني ولو كان بالشعر يكون محرما؟ نقول: أما آلات الموسيقى، والموسيقى كلمة إغريقية، كان حكماء الإغريق لا يكونون حكماء حتى يكونوا من أهل التفنن في العزف على آلات الموسيقى. أما آلات الموسيقى فهي محرمة بالنصوص التي ذكرناها قبل قليل، ومنها حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف كما قلنا جمع معزفة، وهي جميع آلات الغناء فهي محرمة، إلا الدف للنساء دون الرجال، أما الرجال فليس الدف من شأنهم. طيب تقول كيف استثنيت الدف؟ نقول استثنينا الدف للنساء بناء على الأحاديث الصحيحة التي وردت في استثنائه، ومنها ما ذكرناه قبل قليل من ضرب الجاريتين على الدف في يوم العيد عند عائشة رضي الله عنها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب بالدف بإعلان النكاح بالضرب بالدف. فإذا كان عيد أو نكاح أو ختان أو قدوم مسافر جاز للنساء أن يضربن بالدف. طيب ما يمكن أن نقيس على هذا المناسبات المتعددة أو أن نقيس على النساء الرجال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل في جميع آلات المعازف ومنها الدف أنها محرمة، والاستثناء معلوم عند الفقهاء أنه لا يقاس عليه، فتظل الأماكن التي أذن فيها واستثنيت لا يقاس عليها، لأنه لو فتحنا باب القياس في الاستثناء لم يعد هناك مستثنى منه، فستكون كل الحالات مستثناه، وسيدخل الرجال والأطفال والكبار والصغار والنساء في جميع الأوقات، وسيكون جمهور المسلمين مغنين ورقاصين. طيب الغناء ما هو؟ الغناء في كلام العرب هو ترديد الصوت بترنم، الغناء هو ترديد الصوت بترنم. هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا؟ هناك حالات يجوز فيها أن يفعل هذا، وهناك حالات لا يجوز له أن يفعل هذا. متى؟ هذه بعض الأحاديث التي بينت هذا، من ذلك حداء الإبل أو حداء الإبل، هذا وهذا يصح بالضم وبالكسر. حداء الإبل نوع من أنواع التغني عند العرب يسوقون به العيس إذا كانوا في السفر، فإذا سمعت العيس صوت الحادي زاد مشيها وركضها في السفر. لذلك لما كان أنجشه غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب صوت الندي وكان يغني للإبل فتشتد في عدوها وكان على الإبل النساء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير، يعني لا ترفع صوتك وتشتد على الإبل فتشتد في عدوها فتقع النساء من على ظهور الإبل. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن عمه عامر بن الأكوع أخاه عامر بن الأكوع خرج في غزوة خيبر وكان صاحب صوت جميل فقام يحدو الإبل، وقيل إن وفي بعض الروايات إن رجلا قال له أسمعنا صوتك فقام يحدو بالإبل يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك فاغفر فداء، وفي رواية فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا. هذا جائز. حالة أخرى الرجز في الحرب لتشجيع الفرسان أنفسهم كما وقع تشجيع الفرسان أنفسهم مثل ما وقع من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما كانوا في غزوة اليرموك رأى أصحابه يموتون واحدا عقب الآخر، فلما رأى الموت وجد في نفسه نوع يعني اهتزاز فقام يرتجز يشجع نفسه على اقتحام غمرات الموت، فقال رضي الله عنه يقسم على نفسه أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، ثم شد رحمه الله تعالى على العدو فقاتلهم حتى قتلوه. كذلك قد يستخدم الغناء التغني بالشعر في حال عمل الناس يخففون عن أنفسهم عناء العمل، وقع ذلك في غزوة الخندق كان الصحابة يحفرون ويرتجزون يقولون بيتا والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول وكانوا هم يردون عليه. من ذلك أنهم كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومن ذلك أن تأتي المرأة وترقص صغيرها تلعبه، وهذه من عادة العرب التي لا تنكر، كما تقول تلك العربية: بنيتي ريحانة أشمها، فديت بنتي وفدتني أمها، وهكذا. وغناء النساء في الأعراس كما جاء في المسند وسنن ابن ماجه، وجاء الشعر كاملا في مستدرك الحاكم، والحديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى عرس من أعراس الأنصار فأهدت المرأة، يعني جهزتها، فلما عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة غنيتم؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: هل لا غنيتم؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ما نقول يا رسول الله؟ قال: تقولين: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. يعني من هذا الكلام الطيب الذي لا منكر فيه، فمثل هذا لا بأس به. طيب، إذن ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا التغني الذي تقوله العرب؟ الأمر الأول: أن يكون الكلام كلاما ليس فيه ما يغضب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الأمر الثاني: أن لا يكون صادرا من امرأة بالغة تغني به عند رجال أجانب، فإن هذا لا يجوز. الأمر الثالث: أن لا يشغل عن أداء فريضة، أن لا يشغل هذا الغناء عن أداء فريضة. الأمر الرابع: أن لا يتخذه عبادة، كما يفعل الصوفية، يقولون: نحن نذكر الله، يبدأون يتهزهزون ويتمايلون ويتواجدون ويغنون أبيات من الشعر، يقولون: نحن نتقرب بهذا إلى الله. هذا لا يجوز، هذا ابتداع في دين الله، والعلماء قد ألفوا كتبا يردون على سماع هؤلاء الصوفية، يسمونها كتب السماع. فهذه من الأمور المنهي عنها. الأمر الخامس: ألا يكثر منها، وهذا أمر مهم. بعض الشباب لما علم أن الأناشيد مأذون بها أصبحت ديدنه، تدخل السيارة تجد 20-30-40 شريط في كلها أناشيد طول وقته، وهو يدندن، يمشي ويدندن، بل في بعضهم أخبرت أنه في المسجد يدندن. وهذا لا شك استهتار بشأن هذه الأغاني وتكالب عليها بطريقة لا تصح. أرأيتم إنسانا يأكل الملح؟ لو فعل هذا إنسان لقلنا يقتل نفسه. هذه الأناشيد مثل الملح الذي يوضع على الطعام، لو أحال الإنسان الطعام إلى ملح وأحال الملح إلى طعام قتل نفسه. فهذه تكون في بعض الأحيان للترويح عن النفس، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عمن عرف بذلك: إنه تسقط عدالته وترد شهادته. قال: هذا ديوت، يعني الذي يصبح ديدنه ترديد هذه الأغاني ليس عنده إلا هذا، أو يعرف بهذا، يقال فلان المنشد الفلاني، فهذا من الدياثة. الأمر الخامس: يجب أن تكون هذه الأشعار بدون موسيقى، لأننا قد ذكرنا أن جميع أنواع المعازف محرمة حسب النصوص التي الصحيحة التي أوردناها، فإنها كلها تثبت أن جميع أنواع المعازف محرمة، لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها ذكرا كان أو أنثى، إلا ما جاء بشأن الدف للنساء خاصة في الأعياد والأعراس والختان وقدوم المسافر. وبهذا أيها الإخوة يتبين لنا عظم شأن سماع كلام الحق، وكيف أن القلب وعاء، والسماع هو القناة التي يرد منها الحق والباطل إلى هذا القلب، فإن كان الإنسان حريصا ألا يسمع بأذنه إلا الحق ملأ قلبه بالحق وأحب الحق وعمل من أجل الحق، وإن كان مهملا لشان أذنه يسمع الحق والباطل امتلأ الوعاء بالباطل وظل يصارع الحق حتى يخرجه، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن سماع الباطل، وإلا فإنه إن تمادى به الأمر أهلك نفسه بسماع هذا الباطل. لذلك علينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل في سماعنا كما نتقي الله عز وجل في جميع حواسنا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. شوف البداية أين جاءت، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال العلماء معنى هذا الحديث أن الله عز وجل أعظم ما يحب من عبده أن يتقرب إليه بأداء الفرائض، ثم يزداد العبد تقربا إلى الله بأداء النوافل، فكلما ازداد في أداء النوافل كلما ازداد قربا من الله وكلما ازداد قربا إلى الله، حتى يصل إلى مرحلة يحبه الله عز وجل فيها. فإذا أحبه الله حفظه في سمعه وحفظه في بصره وحفظه في يده وحفظه في رجله حتى لا يسمع إلا الحق ولا يقول إلا الحق ولا يبطش بيده إلا إلى حق ولا يمشي برجله إلا إلى حق. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.